الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مفهوم عوارض الأهلية وأنواعها، والجزء الثالث من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان العوارض التي تزيل الأهلية، من الصفحات 9 حتى 15. الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مفهوم عوارض الأهلية وأنواعها. العوارض جمع عارض، من عرض إذا ظهر، واعترض الشيء أي صار عارضا، كالخشبة المعترضة في النهر، يقال اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونه. وعوارض الأهلية هي أحوال تطرأ للإنسان فتنافي أهليته في الجملة فتنقصها أو تزيلها أحيانا، كالموت الذي يزيل أهلية الوجوب والأداء، والإغماء الذي يزيل أهلية الأداء، أو تغير بعض الأحكام مع بقاء أهلية الوجوب والأداء كالستر والجهل. أنواع العوارض: تتأثر أهلية الأداء بعوارض عدة قسمها أكثر العلماء إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. فالعوارض السماوية هي التي تثبت من قبل الله تعالى ولا إرادة للإنسان في وقوعها أو اختيارها، وهي 11: الجنون والعته والإغماء والنوم والمرض والرق والصغر والحيض والنفاس والنسيان وأخيرا الموت. أما العوارض المكتسبة فهي التي تنشأ باختيار الإنسان وكسبه وعمل يده، وهي 7: السكر والهزل والجهل والخطأ والسفر والإكراه وأخيرا السفه. ويمكن تقسيم عوارض الأهلية إلى 3 أنواع، هي: النوع الأول عوارض تزيل الأهلية تماما، وهي 1- الموت، 2- الجنون، 3- النوم، 4- الإغماء، 5- السكر. وسوف نغطي هذه العوارض في هذا التسجيل. النوع الثاني هو عوارض تنقص الأهلية ولا تزيلها، وهي 1- العته، 2- الصغر مع التمييز، 3- السفه. النوع الثالث عوارض لا تنقص الأهلية ولكنها تغير بعض الأحكام، وهي 1- الدين مع التفليس، 2- مرض الموت، 3- النسيان، 4- الحيض ونفاس، 5- الجهل، 6- الهزل، 7- الخطأ، 8- الإكراه، 9- السفر. ننتقل الآن إلى الجزء الثالث من الوحدة التعليمية الأولى بعنوان العوارض التي تزيل الأهلية. أولاً الموت. يعد الموت أهم عوارض الأهلية، إذ أنه ينافي أهلية الوجوب والأداء ويهدمهما، فلا يبقى في ذمة الميت شيء غير ما كان متعلقاً بأعيان قائمة كالودائع والمغصوبات، أو متعلقاً بمال تركه كالديون والوصايا وحقه في التجهيز والتكفين. ثانياً الجنون، وهو اختلال يصيب العقل يمنع صاحبه من جريان أفعاله وأقواله على نهج طبيعي إلا نادراً، ويفقد معه الإدراك والتمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، وهو مسقط لأهلية الأداء ولا تصح معه التصرفات والعقود لارتفاع خطاب التكليف عن المجنون وزوال أهليته، فلا يعتد بأقواله أو أفعاله، وتعد حينئذ تصرفاته باطلة كتصرفات الصبي غير المميز. والجنون تسقط به العبادات، وهنا المعتبر في سقوط العبادة هو واستغراق الجنون لوقتها. فمثلا إذا استغرق الجنون شهر رمضان كله لم يلزمه القضاء، فإذا أفاق أخر الشهر في وقت النية لزمه القضاء. وتسقط بالجنون التكاليف الشرعية ما دام قائما، ولا تسقط عن المجنون حقوق العباد كالدية وضمان المتلفات لعدم زوال أهلية الوجوب القائمة على الذمة، إذ هي متعلقة بالحياة. والجنون نوعان: ممتد أو مطبق، وقاصر أو متقطع. أما الممتد فهو الجنون المتصل، سواء كان أصليا بأن جن منذ عهد الصغر، أم كان عارضا بأن جن بعد البلوغ، وهذا الجنون يسقط التكاليف حال الامتداد. وأما الجنون القاصر فهو الذي يغيب وقتا ويحضر وقتا، فعندما يعود إلى المجنون عقله تلزمه التكاليف الشرعية كالعاقل تماما، وعندما يعود إليه جنونه فإنه يأخذ حكم المجنون الممتد جنونه. ثالثا النوم، وهو حالة طبيعية طارئة يتوقف العقل والإدراك عن العمل أثناءها لمدة محدودة. والنوم عارض يمنع فهم الخطاب ولا يسقط أهلية الوجوب، ولكنه يقتضي تأخير مطالبة النائم بالأحكام حتى يستيقظ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والنائم يفقد أهلية الأداء مؤقتا حال نومه، فلا يعتد بتصرفاته وعقوده كالبيع والشراء وغيرها مطلقا لو صدرت حال نومه، ولا يترتب عليها أي أثر، ويكون للنائم وقت النوم من الأهلية والأحكام مثل ما للمجنون والصبي غير المميز. رابعا الإغماء، وهو حالة طارئة غير طبيعية تفقد الشخص عقله وإدراكه لمدة معينة. والإغماء كالنوم من حيث الأثر الجسمي والحكم الشرعي، ولكن الخلاف بينهما أن النوم عارض غريزي فطري عادي متكرر، بخلاف الإغماء فهو عارض مرضي غير عادي. وبناء على ذلك فإن أهلية الأداء تنعدم نهائيا حال الإغماء، فلا تصح جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته وعقوده فيما لو صدرت حال الإغماء، وتبقى أهلية الوجوب الكاملة فيتحمل أثر التصرفات المادية كالضمان. خامسا السكر، السكر هو تعطل العقل وزواله بسبب تناول مادة مسكرة كالخمر ونحوه. والأصل زوال أهلية الأداء أو التصرف بزوال العقل، غير أن للفقهاء تفصيلا في هذه المسألة، فقد فرقوا بين نوعين من أنواع السكر. النوع الأول السكر بمباح أو بمعفو عنه، كمن شرب دواء مباحا فسكر، أو سكر مكرها ومضطرا بأن غص في الطعام ولم يجد ماء، أو خطأ بأن شرب مسكرا ظنه ماء أو شرابا، فهذا السكر يعده الفقهاء مزيلا لأهلية الأداء أو التعاقد، فلا تصح التصرفات والعقود الصادرة عن السكران في هذه الحالة. ويمكن أن يلحق به أيضا السكر الناشئ عن تناول البنج في العمليات الجراحية وغيرها عند الحاجة. أما النوع الثاني فهو السكر بمحرم عمدا، فإذا شرب مسكرا وهو يعلم أنه مسكر محرم وكان شربه حال الاختيار عمدا، فهل تزول أهلية التصرف عنه؟ هنا ذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية إلى زوال أهلية التصرف وعدم صحة تصرفات السكران لزوال العقل، واستثنى المالكية والحنابلة الطلاق فقالوا بوقوعه من السكران المتعدي بسكره، أي من سكر بحرام. وذهب الشافعية إلى زوال أهلية التصرف، ولكنهم قالوا بصحة تصرفاته وعقوده زجرا له. وذهب الحنفية إلى أن أهلية التصرف أو الأداء لا تزول عن السكران المتعدي بسكره، أي من سكر بحرام، فتصح جميع تصرفاته وعقوده. ويمكن أن يقاس على مسألة السكر تناول ما يذهب العقل كالمخدرات والحشيشة التي اتفق العلماء على تحريمها. فإن تعاطاها على وجه محرم فإنه ينبغي أن يجري فيه نفس الخلاف، فلا تصح تصرفاته عند المالكية والحنابلة ويستثنى من ذلك الطلاق، وتصح تصرفاته وعقوده جميعا عند الحنفية والشافعية. أما إذا تعاطاها على وجه مباح كالبنج في العمليات الجراحية فينبغي القول بزوال أهلية التصرف وعدم صحة جميع التصرفات والعقود الصادرة منه. نهاية الجزء الثالث من الوحدة التعليمية الأولى ونهاية التسجيل.